حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم، والليل يشهدني بأني ساهرا إن طاب للناس الرقاد
why are you حق التشريع كما هو ثابت لله ثابت عندنا أيضا للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد في معتبرة الحسن بن زياد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى أدب نبيه، أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما فوضه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا. الإمام الصادق كما في الرواية المعتبرة يقول بأن الله سبحانه وتعالى فوض أمر دينه للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما فوضه الله إلى نبيه فقد فوضه للأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك نحن نعتقد بأن للمعصومين عليهم السلام نحوين من الولاية: الولاية التكوينية من ناحية، يعني الأئمة المعصومين عليهم السلام لهم السيطرة على هذا الكون بأكمله، من أكبر مجرة إلى أصغر ذرة يتصرفون في الكون كيفما يشاءون بإذن الله سبحانه وتعالى. لهم ولاية التكوين من ناحية، ولهم ولاية التشريع من ناحية. ولاية التشريع يعني ماذا؟ يعني أن حق التشريع ثابت لهم. شنو المقصود من حق التشريع؟ شنو المقصود من الولاية التشريعية؟ لما نقول بأن الأئمة لهم حق التشريع، ماذا يراد بحق التشريع؟ المقصود من حق التشريع يعني حق بيان الأحكام الواقعية لكون المعصومين عليهم السلام مطلعين على مراد الله سبحانه وتعالى في كل واقعة وفي كل حادثة وفي كل مناسبة. المعصوم عندما نقول له حق التشريع يعني ماذا؟ المعصوم باعتباره مرتبطا بالله سبحانه وتعالى عن طريق العلم الرباني، عن طريق الإلهام، عن طريق العلم اللدني. لذلك المعصوم دائما على اطلاع بمراد الله وعلى اطلاع بما يريده الله. فالمعصوم في كل مورد يستطيع أن يبين الحكم الواقعي، لأن الله قد أطلعه على مراده، ولأن الله قد أطلعه على أحكامه. هذا الحق فقط لمحمد وآل محمد. لماذا؟ لأنهم هم الذين أطلعهم الله على الأحكام الواقعية وليس الأحكام الظاهرية، أطلعهم على الأحكام الواقعية، لذلك هم فقط يستطيعون بيانها ويستطيعون تشريعها ويستطيعون تقنينها، لأن الله قد أطلعهم عليها وعلى ما وراءها من المصالح والمفاسد. إذن المقصود من حق التشريع أن المعصوم عليه السلام لوجود القدرة عنده يستطيع بيان الأحكام الواقعية بما لها من المصالح والمفاسد. هذا الحق اللي نعبر عنه حق التشريع أو نعبر عنه بولاية التشريع، هذا الحق مختص بالنبي صلى الله عليه وآله والسادة المعصومين بعد النبي، ومنهم مولاتنا الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان مفهوم البدعة. التفتوا أيها الإخوان، بعد أن ذكرنا في النقطة الأولى بأن حق التشريع بعد الله سبحانه وتعالى ليس إلا لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، حينئذ كل تشريع يكون من سوى هؤلاء يكون تشريعا محرما، لأن حق التشريع مختص بهؤلاء. فعندما يأتي إنسان ويحاول التشريع، مهما كان هذا الإنسان، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من الفقاهة، عندما يحاول التشريع يكون تشريعه تشريعا محرما. حق التشريع مختص بهؤلاء، فعندما يأتي إنسان يريد أن يشرع يكون تشريعه تشريعا محرما. وهذا التشريع المحرم هو الذي يعبر عنه في الاصطلاح بالبدعة. البدعة يعني ماذا؟ البدعة تعني تشريع من ليس من حقه التشريع. تشريع من ليس من حقه التشريع بدعة. كل من يشرع وليس من حقه أن يشرع فهو مبتدع. لذلك عرفوا البدعة. بدعة ما هي؟ البدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين. إدخال ما ليس من الدين في الدين هذا يعبر عنه ببدعة. يجي إنسان ليس من حقه التشريع ويدخل في الدين ما ليس من الدين، هذا يقال له مبتدع ويقال لعمله بدعة. إذن البدعة أيها الإخوة ترتكز على عنصرين مهمين. شلون يكون الأمر بدعة؟ شلون يكون العمل بدعة؟ مدولة فبيجوئنك يقول لك مثلا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، إقامة الشعائر الحسينية بدعة، كذا بدعة، زيارة القبور بدعة. مقصود من البدعة ماذا؟ مقصود من البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين. شيء ليس من الدين تدخله في الدين يقال له بدعة. البدعة ترتكز على عنصرين. العنصر الأول التدخل في الدين عقيدة أو حكما بزيادة أو نقيصة. هذا العنصر الأول، أن يتدخل الإنسان في الدين سواء في مجال العقائد أو في مجال الأحكام الشرعية بزيادة يزيد حكما أو يزيد عقيدة أو بنقيصة ينقص حكما أو ينقص عقيدة. التدخل في الدين عقيدة أو حكما بزيادة أو نقيصة هذا أول عنصر من عناصر البدعة. تتحقق البدعة لما يجيب الإنسان فشيء يدخله في الدين، يزيد في العقائد ينقص في العقائد، يزيد في الأحكام ينقص في الأحكام، عمله يقال له بدعة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الذي تتقوم به البدعة هو ماذا؟ عدم وجود الدليل الخاص أو العام على تلك الزيادة أو النقيصة. لما واحد يزيد أو ينقص ترى يكون عنده دليل، إما دليل عام أو دليل خاص، ترى ما يكون عنده دليل. إذا كان إدخاله للزيادة أو النقيصة من غير دليل خاص أو عام يكون بدعة. أما إذا كان هنالك دليل يمتلكه الإنسان، إذا كان عنده دليل خاص أو عام لا يكون ما أدخله زيادة أو نقيصة من البدعة. شلون؟ خل أضرب لك مثال. الآن نحن الشيعة نقول بأن الصلاة خير من النوم بدعة، زيادة هذه الفقرة في الأذان بدعة. بينما أشهد أن عليا ولي الله ليست ببدعة. هذا جزء يزاد في الأذان، هذه عبارة مضافة في الأذان وهذه عبارة مضافة في الأذان. لاحظوا تأملوا أيها الإخوة، الصلاة خير من النوم عبارة مضافة للأذان، نحن نقول بأن هذه الإضافة بدعة ولا يصح الإتيان بها، ولو أتى بها الإنسان لأخلت بأذانه. أشهد أن عليا ولي الله ما وارد عندنا في النصوص الصريحة والصحيحة بأن من أجزاء الأذان أشهد أن عليا ولي الله، لذلك فقهاؤنا أغلبهم يقولون بأن الشهادة الثالثة ليست من أجزاء الأذان، ليست من أجزاء الأذان، ليست من الأجزاء التي لو تركها الإنسان تخل بأذانه. الشهادة الثالثة يستحب الإتيان بها في الأذان ولكنها ليست من أجزاء الأذان. زين، إذا كانت ليست من أجزاء الأذان زيادتها في الأذان أليس بدعة؟ طب ليش مو نكون حالها مثل حال الصلاة خير من النوم؟ نقول لك أكو فرق بين المقامين. شنو الفرق؟ الفرق بأن الصلاة خير من النوم لم يقم عليها دليل، لا دليل خاص ولا دليل عام، هذه زيادة في الأذان من غير دليل خاص أو عام. بينما الشهادة الثالثة صحيح لم يرد فيها دليل خاص ولكن ورد فيها دليل عام، وهو خبر الاحتجاج وغيره، وهو خبر الاحتجاج وغيره، كما في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد. يستاهل بس هذه الصلوات؟
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن عندنا دليل عام يقول: متى ما قلتم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فتشهدوا لعلي بالولاية، وتشهدوا لعلي بالإمرة، وتشهدوا لعلي بالوصاية. صحيح احنا ما عندنا دليل خاص ولكن عندنا دليل عام. من هنا فإن الشهادة الثالثة زيادتها في الأذان ليست ببدعة، بينما الصلاة خير من النوم ماذا؟ بدعة. لماذا هذه بدعة وهذه لا؟ لأن الصلاة خير من النوم لم يقم عليها نص صحيح، بينما الشهادة الثالثة قام عليها نص عام يؤكد على استحبابها. إذن البدعة تتقوم بعنصرين: العنصر الأول التدخل في الدين عقيدة أو حكمة بزيادة أو نقيصة. العنصر الثاني ماذا؟ عدم وجود الدليل الخاص أو العام على تلك الزيادة أو النقيصة. إذا إنسان أضاف شيء للدين ولم يقم عليه دليل، حينئذ ذلك يكون بدعة. هذا هو مفهوم البدعة. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان نزاهة الشعائر الحسينية عن شائبة البدعة. الآن أسلاف الأمويين وأسلاف قتلة الحسين عليه السلام دائما ما يثيرون بأن الشعائر الحسينية التي يقوم بها الشيعة بدعة. ليش بدعة؟ يقولون: نعم، أنتم تقولون بأن البدعة هي إدخال ما ليس في الدين في الدين، الزيادة في الدين مع عدم وجود النص والدليل، والحال بأن الشعائر الحسينية كلها شعائر مستحدثة، إذا لم ترد فيها نصوص شرعية فتكون بدعة، ويكون الآتي بها مبتدعا. بما أنها لم ترد فيها نصوص شرعية لكونها غير موجودة في زمن النص، الآن الضرب على الصدر أو على الظهر بالسلاسل، الضرب على الظهر بالسلاسل ما كان موجودا في زمن المعصومين ولم يرد فيه نصا، فأنتم أيها الشيعة أضفتموه إلى الدين وهو ليس من الدين ولم يرد فيه نص شرعي، فهو بدعة ويكون الفاعل له مبتدعا. تمثيل واقعة الطف من الشعائر الحسينية، هذا التمثيل ما كان في زمن المعصومين ولم يرد فيه نص شرعي، فعندما يقوم الإنسان بالتمثيل ويعتبر هذا من الشعائر الحسينية لم يرد فيه نص وقد أضيف إلى الدين فهو بدعة. إذن الشعائر الحسينية لا تخلو عن شائبة البدعة. شنو جوابنا عن هذه الشبهة؟ نحن نجيب عن هذه الشبهة بأن الشعائر الحسينية على قسمين، أكو شعائر حسينية منصوص عليها بالنص الخاص، وأكو شعائر حسينية منصوص عليها بالنص العام. ما أكو عندنا شعيرة حسينية إلا وهي منصوص عليها إما بالنص الخاص وإما بالنص العام، أكو دليل على كل الشعائر. شلون؟ خل أفصل لك. يعني مثلا الآن إقامة المأتم هذه شعيرة حسينية قام عليها الدليل الخاص، البكاء هذه شعيرة حسينية قام عليها الدليل الخاص، إعلان الحداد على مدى 10 أيام من أول يوم من أيام المحرم إلى اليوم العاشر هذه شعيرة حسينية قام عليها النص الخاص كما بينا ذلك قبل ليلتين. اللطم على الوجه على الصدر من الشعائر الحسينية التي قام عليها الدليل الخاص كما برهنا عليه في الأبحاث السابقة. إذن عندنا مجموعة من الشعائر الحسينية، بكاء، اللطف، إقامة المآتم، إعلان الحداد 10 أيام، كل هذه الشعائر وغيرها قامت عليها النصوص الخاصة والأدلة الخاصة التي استعرضناها قبل ليلتين. عندنا في المقابل شعائر حسينية ما قام عليها الدليل الخاص لكن قام عليها الدليل العام. شلون يعني؟ يعني مثلا الآن الضرب بالسلاسل على الظهور هذا لم يرد فيه نص خاص ولكن يشمله الدليل العام. شنو الدليل العام؟ ما رويناه عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام قال كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين بن علي. الجزع على الحسين أمر راجح وليس مرجوح، الجزع على الحسين من الأمور الراجحة. هل عنوان الجزع كما بيناه ينطبق على الضرب بالسلاسل؟ الضرب بالسلاسل على الظهور من الجزع، والجزع على الحسين عليه السلام بالدليل العام أمر راجح ومستحب. إذن صحيح احنا ما عندنا دليل خاص يقول الضرب بالسلاسل بنفسه يجوز، لكن عندنا دليل عام يقول كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين. ومن جملة مصاديق الجزع وأفراد الجزع ماذا؟ الضرب بالسلاسل على الظهور. الآن مثلا لما نجي إلى قضية التمثيل، تمثيل واقعة الطف، تمثيل واقعة الطف شعيرة حسينية، لكن ما هو الدليل عليها؟ شنو الدليل على جواز التمثيل؟ شلون هذه ما تكون بدعة؟ نقول عندنا أدلة عامة أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ومن جملة مصاديق وأفراد إحياء الأمر تمثيل واقعة الصف إذا لم يستلزم حتى مقام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا إذا استلزم الهد هدك مقام المعصومين. امرأة مثلت السيدة زينب مثلا وهي متبرجة فهتكت مقام السيدة زينب، السيدة زينب التي يعرف عنها إسدال الستار على وجهها، وحتى عندما سلبها العدو سترها صارت تستر وجهها بيديها. لما نجي امرأة تمثل واقعة الصف أمام الأجانب، لكن تمثل السيدة زينب وهي كاشفة عن وجهها، هذا لزم منه تنقيص مقام السيدة زينب وهدك مقام السيدة زينب. حينئذ لا يكون التمثيل إحياء لأمرهم. إذا كان التمثيل إحياء لأمرهم يكون مشمولا للعمومات. إذا الشعائر الحسينية ليس كما يقول هؤلاء أسلاف الأمويين بأنها أمور مستحدثة ولا دليل عليها، كلا، شعائر الحسينية قسمان. قسم من الشعائر اللفظ، البكاء، إقامة المآتم، إعلان الحداد 10 أيام، كل هالشعائر قامت عليها نصوص خاصة. وقسم من الشعائر صحيح ما قامت عليه نصوص خاصة ولكن تشمله العمومات، تشمله الأدلة العامة، أدلة استحباب الجزع، تشمله أدلة استحباب إحياء أمرهم عليهم السلام. فشعائرنا الحسينية كلها خاضعة للدليل وخاضعة للمرء، فهي منزهة عن شائبة البدعة. ولكن أسلاف الأمويين وخصوم الشيعة الألداء حاولوا ضبط قضية الحسين عليه السلام والقضاء على هذه الشعائر الحسينية الشريفة، فصاروا يثيرون الشبهة تلو الشبهة من أجل القضاء على معالم هذه المهوة المباركة، ولكنها تبقى خالدة مدى الزمان كما أنبأ بذلك النبي الأعظم وتحدثت بذلك السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. تبقى قضية الحسين تمتد إلى يوم القيامة خالدة عالية شامخة صلوات الله وسلامه على صاحبها. ويزيد رجل فاسق شارب للخمور قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. متى أعلنها الحسين؟ أعلنها صرخة مدوية بأن مثل الحسين لا يبايع مثل يزيد بن معاوية. متى؟ عندما طلب والي المدينة من الحسين عليه السلام أن يبايع يزيد بن معاوية. سمعت النص ليلة البارحة: فإذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فخذهما بالبيعة، فإن امتنعا فاضرب أعناقهما وابعث لي برؤوسهما. قال الوليد: لقد هلك معاوية بن أبي سفيان، والآن مطلوب منك أن تبايع يزيد بن معاوية. الإمام الحسين رفض بيعته وأعلنها واضحة وصريحة لكل المسلمين: ومثلي لا يبايع مثله. ولكنهم هددوا الحسين بإراقة دمه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، والحسين يعلم بأن النهضة المباركة لا تتحقق إلا في أرض كربلاء. لذلك خرج من المدينة الشريفة حفاظا على نفسه، حفاظا على عياله، لأن الحقق لأن الهدف لم يتحقق وقته حتى الآن. خرج من المدينة، لكن الحسين عندما يريد الخروج من المدينة لا بد أن يقف عند محطات طالما تزود منها، وطالما أكثر من المناجات بجوارها. وين هالمحطات؟ هالمحطات تمتدر بقبر جده رسول الله. لازم الحسين يجدد عهدا بقبر جده، ويقف عند ذلك القبر الشريف يشكو لجده آلامه، يشكو لجده أحزانه، يشكو لجده ما جرى عليه. فعلا يا شيعة يا موالين، خلونا شوية ننتقل بقلوبنا إلى المدينة المنورة، إلى قبر رسول الله. خلونا نتصور شلون جلس الحسين بجانب قبر جده. يلا يلا انتقل بروحك بعقلك بفكرك إلى قبر النبي المصطفى، وخلنا نتصور شلون الحسين جالس عند قبر النبي. شو يقول إلى النبي؟ وشلون النبي تحمل قلبه يسمع كلمات الحسين؟ اسمع اسمع، تقول الرواية: أقبل الحسين وانكب على قبر جده رسول الله. شي خاف جده؟ شي يقول جده؟ اسمع مني هالكلمات وأسألك الدعاء: جد يا
أسألك رجوع الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وجميع خدمة الحسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.